الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد المطرب المكي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله بن هاد عن محمد بن إبراهيم بن حارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا باب متمم للباب الذي قبله. الباب الذي قبله قال فيه الإمام البخاري، وقد شرحنا الحديث الذي تحته ووجهناه عليه في الدرس السابق، قال: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم. العامل الذي يبعث لجمع الصدقات والزكوات، إذا اجتهد العامل أو الحاكم أي القاضي فأخطأ، الأول في أخذ الواجب فأخذ أنفس الأموال، أو أخذ أكثر من المقدار الواجب، والثاني قضى قضاء يخالف نصا صريحا صحيحا لا مجال للاجتهاد فيه. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جالت النصوص في ميادين الكفاح طارت العقول على أسنة الرماح. فإذا اجتهد قاض اجتهادا في محل ورد فيه نص صريح صحيح، قال الإمام البخاري: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف رسول الله، أي فقال خلاف رسول الله. أما إذا قال أخطأ خلاف رسول الله، فالذي يخطئ خلاف رسول الله يكون مصيبا، الذي يخطئ خلاف رسول الله يكون مصيبا. قال: فأخطأ أي في اجتهاده. فأخطأ لها تعلق بما سبق من قوله: باب إذا اجتهد، إذا اجتهد فأخطأ. ولا بد من تقدير شيء كما ذكرنا في المرة الماضية، فقال قولا أو حكم حكما أو أخذ مالا خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من غير علم فحكمه رد، أو فحكمه مردود. حكمه مردود، طيب حكمه مردود. العلماء فيما أوتوا من علم على درجات، وكذا الحكام فيما أوتوا من فهم والقضاة. فلو أن رجلا قضى والله يعلم من قلبه أنه أهل ولا يحسن إلا الذي فعل، وأن الذي فعل هو الذي ظنه دين الله عز وجل هو أهل، لكن في هذه الجزئية أخطأ، فحكمه رد، حكمه ينقض. وقلت لكم في الدرس الماضي هذا أصل لا أعلم دراسة مؤصلة في فيما يسمى اليوم في موضوع الحكم والقضاء للتمييز أن المحاكم على درجات، والقضاة في تاريخ الأمة يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، ولما كان الفقه حيا وكانت القرائحة حاضرة وكان القضاة أتقياء علماء أهل ورع كانت الأحكام تبت بعجلة، وكانت المحاكم على درجة واحدة وليست على أكثر من درجة، ومتى ظهر الخطأ مباشرة يتراجع القاضي ويكون هذا في صور محصورة معدودة. وذكرت لكم أن حسان بن ثابت كانت له قضية عند عثمان، وحسان شاعر وأديب ولا يحسن ذكر البينات والدلائل شأن الأدباء، والذي يحسن ذلك أمثال ابن عباس شأن العلماء، فابن عباس حامى عنه، والقصة صحيحة عند الطبراني، وأخرج له حقه عند عثمان وأظهر له دلائله وصحح له بيناته وهكذا. فالشاهد أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يريد أن يقول في هذا التبويب أن الحكم الذي يخالف النص مردود، ومع كونه مردودا إلا أن الذي يقضي به لا يحرم الأجر في جميع الصور، فقد ينال أجرا. ولذا بوبها هنا فقال باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ. حكم القاضي وإفتاء المفتي لكل منهما محل، وقد يلبس على القاضي وعلى المفتي في هذا المحل على وجه يمكن أن يخطئ في إصابة الحق فيه. فمثلا المفتي قد تتنازع المسألة أصول، وقد يكون قد ورد فيها في عين المسألة حديث، والمفتي ولا سيما في هذه الأزمنة ليس من طلبة علم الحديث، ولا يمكن أن يقف على هذا الحديث إلا المتبحر وإلا الذي ينظر ليل نهار، وقد يكون قد ورد في هذه المسألة أثر عن صحابي أو تابعي، وكلما ازداد علم الرجل بالرواية قل استخدامه لرأيه، وكلما قل استخدامه لرأيه نجا عند ربه. ولذا الإمام أحمد من سعة روايته كان الإمام أحمد لا يبارى ولا يجارى في الرواية، ما يسأل عن مسألة إلا ويذكر فيها نصا أو قضاء أو فتوى، إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة على اختلاف طبقاتهم أو من أقوال التابعين أو تابعيهم ويسكت. وكان من منهجه أنه إذا سئل عن مسألة وردت فيها أقوال مختلفة عن الصحابة أو أقوال عن الصحابة والتابعين يقول فيها أربعة أقوال: الأول كذا وقال به فلان من الصحابة، الثاني كذا وقال به فلان من الصحابة، الثالث كذا وقال به فلان من التابعين. ولذا بعض أهل العلم إذا نظرتم يا من تدرسون ما يسمى اليوم بالفقه المقارن كالذي يقرأ كتب المالكية كبداية المجتهد مثلا لابن رشد أو كتب القاضي عبد الوهاب لا يذكرون أحمد في الخلاف، حتى الإمام ابن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء ولم تبق منه إلا قطعة في البيوع نشرها بعض المستشرقين يذكر الخلاف ولا يذكر مذهب أحمد، يذكر الخلاف بين الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي ولا يذكر أحمد. قال لي ما؟ قال أحمد ما يستخدم رأيه، وأحمد ما كان إلا أثريا ما كان إلا صاحب أثر، فقل استخدامه رأيه. وكان الإمام مالك في أواخر حياته يقول: وددت لو أني جلدت جلدة على كل قول قلته برأيي، وأنجو عند الله كفافا لا لي ولا علي. مع أنه كان يقول لما كان يسأل، كان يقول جلساؤه: لو أردنا أن نملأ اللوحة من كثرة قول مالك إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين لصنعنا. ومع هذا ندم. ولذا أبو جعفر المنصور بدأ مع مالك طالب علم، بدايات شباب أبو جعفر المنصور كان طالب علم، ثم توجه للسياسة وأصبح خليفة، وكان يعلم دين مالك، وكان يعلم شدة حرص مالك على العلم. فأراد أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس وأن يسن في الدولة تقنينا مأخوذا من كتابه الموطأ. فغضب مالك وخشي وقال مقولة رائعة، قال: علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توزع معهم بتوزعهم في البلاد، ولا آذن لك أن تحمل الناس على الأخذ بكتابي، فأنا إن ظهر لي شيء تراجعت عن قولي، فلما تحمل الناس على هذا؟ فكان هذا أصلا لبعض محققي اليوم، وهو الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله لما ألف كتابه التقنين والإلزام، ورفض فيه التقنين، لكن رفض التقنين على قلة علم القضاة وعلى عدم ورع القضاة يولد مشاكل لا أولها ولا آخر. لكن في العصور الأولى النيرة، في العصر الأول الأنوار، كان ما عندهم تقنين، وكان القاضي هو مجتهد. اليوم تظهر ثغرات في التقنين لا في الشرع، ويلزم القاضي ألا يخرج عما بين يديه من مواد باسم الشرع، حتى بالتطبيقات العملية تحصل دراسات تدون فيما يسمى بالمذكرات الإضاحية، ثم تستثنى صورا معينة من التقنين عرفت من خلال الواقع والممارسة. وهذه ورشة طويلة وطويلة جدا. بينما إذا كان القاضي مجتهدا فإنه ينزع الحق من بأسلم طريق، بالتي هي أحسن، التي هي أقوم، بأقرب طريق يوصل الحق لمستحقيه. اليوم لماذا يشكو الناس من طول الإجراءات القضائية؟ فأنا أريد أن أقول أن القاضي في المحل الذي هو فيه البينات التي بين يديه والقرائن في محل الحكم والشهود، وقد يغلب شيئا على شيء، بعض من نور الله بصيرته قد يقضي بقرينة وعلى عجلة كالوردة تشم، وللوهلة الأولى بعد القطع والشم تعرف قيمتها، فإذا تأخر قليلا الزمان لا يعرف الحق من الباطل، كما فعل بعض أنبياء الله. جاءتهم امرأتان تتنازعان في ولد، كل منهما تقول هذا ولدي، فنبي الله يعلم أن المرأة قلبها، أن الأم قلبها رقيق، فقال على الفور: هاتوا لي سكينا. فقالت الكبرى: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أقسمه نصفين وأعطي كل واحدة منكم نصفا. فقالت الكبيرة: هو لها هو لها هو لها. فقال لها نبي الله: هو لك هو لك. هذه المسألة ما تتحمل إلا هذه اللحظات فقط تعرف الحق هو لك. كيف عرف هو لك؟ بقرينة الأمومة الموجودة في قلب الأم. فهنالك قرائن تسلب من بين يدي القاضي اليوم من خلال التقنين. شاهد أن هنالك قرائن، هنالك بينات، هنالك شهود يقضي بها القاضي، قد تتعطل، قد لا يحسن فهمها، قد لا يحسن تحصيلها، فيعلم الله أنه يبذل جهده بإيصال الحق لأهله، ولكنه حكم فقضى فأخطأ. هذا حكمه، وإن كان قد ظهر فيما بعد ظهرت بينة تخالف حكمه، فمع أن حكمه مردود لا يوافق الواقعة إلا أنه مأجور، إلا أنه مأجور، مأجور على اجتهاده. ولذا في الحديث، الحديث الذي معنا ورد عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي معنا لم يخرجه الإمام البخاري إلا في هذا الموطن، والموطن الواحد الذي أخرج الإمام البخاري الحديث فيه العنعنات بين الراوي والراوي عنه تكثر. أين سيصرح بالسماع إلا إذا وجد نفس الرواة في أحاديث أخرى؟ لذا في الحديث الذي معنا يزيد بن عبد الله بن الهاد ها هنا لم يصرح بالسماع من محمد بن إبراهيم بن الحارث تيم المدن، ولم يقع في صحيح البخاري تصريح بالسماع. وهذا يؤكد ما رجحناه لما قلنا أن شرط التصريح بالسماع لم ينصص عليه الإمام البخاري، وأول من ذكره فيما نعلم القاضي عياض في كتابه الإلماع، وهذا مثل ينخرم. أما المثل الثاني فهو رواية محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد كذلك، والثالث بسر عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص. أما أبو قيس فهذا مما وقع فيه خلاف، قال بعضهم سماه مسلم في كتابه الكنى سعدا، والنسخ المحفوظة والمخطوطة من كتاب الكنى هو مذكور دون تسمية، حتى أن الحافظ بن حجر رحمه الله قال ورجعت إلى نسخة بخط الحافظ الدارقطني علي بن عمر الدارقطني أو الحسن فلم أجده مسمى. ومن باب الفائدة كتاب الكنى الإمام مسلم من الكتب المهمة، والنسخة المطبوعة نسخة رديئة للغاية وفيها أخطاء جسيمة ولا يمكن أن يعتمد عليها، ولله الحمد المنة صورت قديما مصورة لمخطوطة في المكتبة الظاهرية، وأسأل الله أن يحفظ سوريا وأن يحفظ المخطوطات التي فيها، أكثر مخطوطات في العالم في الحديث النبوي في الظاهرية، والظاهرية حولت إلى مكتبة سموها مكتبة الأسد، والله أعلم بحال المخطوطات التي فيها الآن، هل بقيت في دمشق أم انتقلت إلى طهران؟ الله أعلم. فأسأل الله أن يحفظ سوريا وأن يحفظ أهلها وأن يحفظ المخطوطات التي فيها. المخطوطات التي في سوريا من أغنى، تجعل سوريا من أغنى دول الدنيا بالمخطوطات التي فيها. وشيخنا رحمه الله من شدة ولعه بمخطوطات الظاهرية نظر فيها كلها، حتى أنهم جعلوا له غرفة في المكتبة يبيت فيها وينام فيها، ولا وما كان يخرج منها إلا إلى صلاة الجمعة، وكان يصلي في المكتبة، كما حدثني بعض إخواننا في حي الزاهر في المكتبة العامة في حي الزاهر في مكة المكرمة، يقول جاءنا الشيخ الألباني بعد العصر في رمضان، قال ونحن في العادة نصلي ونرجع نغلق، فرجعنا فوجدنا الشيخ في المكتبة، قال فخجلنا أن نقول للشيخ نغلق، انتظرنا مضت ساعة انتظرنا. قال فذهبت للشيخ قلت له يا شيخ نحن بأمرك، نحن بأمريكا، نحن نغلق المكتبة بعد العصر مباشرة، ورأيناك وأمهلناك ساعة والظهر أنك مشغول تريد المكتبة، فأمرنا نحن بأمرك. قال فقال لي أنا ما أعرف مزح، كان دائما يقول هذه الكلمة، أجاد فيما تقول؟ قال نعم. قال غلق علي المكتبة وارجع غد، غلق المكتبة وترجع غدا. فكان الشيخ إذا جلس في المكتبة يمكث 18 ساعة 20 ساعة. حدثني بعض الإخوة الذين كانوا يعملوا مع الشيخ في عمان، قال كان الشيخ يمكث في مكتبته 20 ساعة متواصلات، أكله قليل وصلاة ثم مباشرة بحث وعلم، والبحث ألذ شيء في الدنيا، أحسن من كل لذة وألذ من كل لذة. والإنسان هو يبحث إن سمع بأحب الناس إليه أنه قدم عليه يشعر أنه يعذب، فما في لذة في الدنيا تعدل لذة أن تبحث عن شيء في دين الله عز وجل وأن تقف عليه بيقين وأن تصل إليه على وجه لا شك فيه ولا تخمين. الشاهد مما أقول أن القاضي إذا أو المفتي إذا اجتهد بذل الذي يستطيع، فمن كرم الله وفضله الله جزأ الأجر فوضع أجرا على بذل الجهد وبذل الوسع وبذل الطاقة، وجعل أجرا آخر على إصابة الحق، فالذي يبذل جهده وإن رد حكمه فله أجر، فإن أصاب فله أجر ثاني. الإمام الخطابي في كتابه معالم السنن قال إن أصاب له أجر وإن أخطأ إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر. قال هذا توسع في الكلام وهذا مجاز في الكلام. قال معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإن أخطأ فله أجر أي إن أخطأ رفع عنه الوزر، رفع عنه الوزر، والأمر ليس كذلك، له أجر شيء ورفع عنه الوزر شيء، والأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة وليس الأصل أن يتوسع فيه. الحديث كما ذكرت لكم متفق عليه، البخاري لم يخرجه إلا ها هنا، والبخاري أخرجه من كم مخرج بين أيدينا؟ كم مخرج الحديث بين أيدينا؟ ثلاثة مخارج. المخرج الأول الذي ساقه بسنده إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فذكره عن طريق شيخه عبد الله بن يزيد المقري المكي، ثم عن طريق حيوة بن شريح شيخه المصري، ثم يزيد بن عبد الله بن الهاد ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وبشر بن سعيد وأبو قيس واسمه عبد الرحمن بن ثابت مولى عمرو بن العاص. هؤلاء أربعة كلهم تابعي يروي بعضهم عن بعض. إذا لاحظت الإسناد نازل، الإسناد الذي معنا نازل، الإسناد سباعي، وأغلب أسانيد البخاري إذا لاحظتم فيما مضى وفيما يأتي رباعي، أغلب الإسناد رباعي، هذا الإسناد سباعي. لماذا سباعي؟ لأن طبقة التابعين فيه أربعة كل منهم يروي عن الآخر وهو تابع، فيزيد بن عبد الله بن الهاد تابع، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث تابع، وبشر بن سعيد تابعي، وأبو قيس تابع، كلهم تابعين. وهذا النوع من الأسانيد نادرة، جمعها عبد الغني بن سعيد الأزدي في كتاب مطبوع في الهند اسمه الرباعي في الحديث، وظفرت في بعض مواطن من شرح الإمام النووي على صحيح مسلم يقول رحمه الله: وقد جمعت جزءا في الأحاديث التي رواها أربعة من التابعين، والجزء الذي ذكره النووي لم أظفر به إلا ذكرا في كتابه، فلا أدري هل أتم أم أنه ضاع والأيام خبالة ولا ندري بما تلد. هذا الطريق الذي أسنده. المخرج الثاني عن طريق من؟ عندنا قلنا عمرو بن العاص الأول، والثاني انظروا أمامكم جزاكم ربي خيرا، انظروا في البخاري الإسناد الثاني من حديث من؟ حديث أبي هريرة. الإسناد الثالث من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ليس بصحابي وإنما هو بتابعي. طيب، قبل أن ندخل في شيء من تفصيل في شرح الحديث، نفهم ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله. قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم. من القائل؟ قال: هذا ليس معلقا، هذا موصول بالإسناد الذي قبله. فالبخاري يروي عن عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة بن شريح عن يزيد، قال يزيد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر. قوله قال تعود إلى يزيد بن عبد الرحمن بن الهاد. ما الذي جعلنا نعلم أن المراد بقال يزيد؟ أو قل عمم السؤال، أنتم طلبة علم ومعك هذا الإسناد، والإسناد قال بعد أن قال الإمام البخاري: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، ثم قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن الحارث بن عمرو بن حزم. كيف تعلم من الذي قد قال؟ ما هو السبيل؟ هات يا أبا محمد.
بعد ابن الحارث تفرق التابعين،
الطبقة التي تجعلك تعلم الطبقة، ولذا علم الطبقات يقوي الملكات، وعلم الطبقات من المهمات، والذي يعرف طبقات الرواة مجرد ما ينظر في الإسناد يمكن أن يحفظه، ويمكن أن يعرف العلة التي فيه، ولا سيما من حيث الانقطاع، هل سمع فلان من فلان أم لا. فعلم الطبقات من الأمور المهمات جدا. فطبقة الراوي تجعلك تقول من الذي في الإسناد طبقته طبقة تلميذ أبي بكر بن عمرو بن حزم، ولك أن تقول نفس الحقيقة بعبارة أخرى: من الذي طبقته طبقة أبو بكر بن عمرو بن حزم في الإسناد السابق، فليكون المراد ها هنا الراوي عنه، يعني يصبح ميزان، عندك ميزان، هذا يقابله من؟ فالذي قال حدثت بهذا سيكون الراوي عنه، فهذه تعرف من خلال طبقة. قال يزيد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم، فقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، وابن عبد الرحمن بن عوف وهو من المكثرين، عن أبي هريرة، يعني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر هذا والد أبو بكر ابن عمرو بن حزم، هذا والده. يقول عبد العزيز بن المطلب: وقال عبد العزيز بن المطلب، قول البخاري وقال عبد العزيز بن المطلب، هذا يسمى في علم الحديث ما ذكرته لكم مرات وكرات تعليق، علقه البخاري الإسناد الأول موصول عن أبي هريرة، وهذا الإسناد إسناد معلق علقه الإمام البخاري ولم يذكر شيخه وشيخ شيخه الذي قد سمع الحديث من عبد العزيز المطلب. فعبد العزيز المطلب رواه عن والد أبي بكر بن عمرو بن حزم واسمه عبد الله بن أبي بكر، وقال والده، الوالد خالف الولد، الولد قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والوالد ماذا قال؟ لماذا؟ ما لو سمحت، الوالد قال عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رفع التابعي الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي ماذا يسمى؟ حديث رفع التابعي الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يسمي الصحابية يسمى إيش؟ يسمى مرسل. فأبو سلمة هذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي فهو مرسل، هذا الحديث مرسل وليس بمنصور. من أجود وأبدع الكتب التي خدمت صحيح البخاري كتاب الحافظ بن حجر لا يقل أهمية عن فتح الباري، اسمه تغليق التعليق، أتى بجميع الأسانيد التي علقها الإمام البخاري فغلقها. والعجيب أن ابن حجر على الرغم من تأخر عصره فهو من وفيات سنة 852 من القرن التاسع، إلا أنه استطاع بسعة روايته أن يوصل الأحاديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مواطن يسيرة. المواطن اليسيرة هذا منها، فبيض له، ذكر كلام البخاري وسكت. حافظ بن حجر لخص تغليق التعليق في الخمس مجلدات في فصلة في كتابه البديع مقدمة فتح الباري. إيش اسم مقدمة فتح الباري؟ فتح الباري قبل أن يكتب ابن حجر فتح الباري جعل له مقدمة في مجلدة ضخمة، الناس وطلبة العلم وطبعت عشرات الطبعات يسمونها هدي الساري. يسر الله لي الشهر الماضي أن وقفت على نسخة ابن حجر بخطه، نسخة خطية بخط ابن حجر، وابن حجر بشكل واضح ما يقبل النقاش، وأريته لمجموعة من إخواني من يترددون علي خطه والأوراق هدي الساري، وضبطها بهدى الساري. فمن الخطأ أن نقول هدي الساري، والصواب أن نقول هدى الساري. فبخط واضح جدا، الياء غير منقوطة والهاء مضمومة. فاسم الكتاب هدى الساري، وليس كما شاع وذاع ونشر وينقل عنه أن اسمه هدي الساري، وهذا بخطه نفسه، بخط ابن حجر نفسه رحمه الله. فالحافظ لما جاء لتلخيص التغليق ففي هذا الموطن قال: وأما مرسل أبي سلمة الذي رواه المطلب فإني لم أظفر به. عملنا جولة سريعة، يعني ما استغرقت وقتا طويلا، لم نستطع أن نقف عليه. إذا استطاع بعض إخواننا الذين يستخدمون الحاسوب، طبعا هم لا يستطيعون، علم الحديث واسع والموجود في الحاسوب قليل، نقطة من بحار، إذا استطاعوا يجمعوا كل ما بيضه ابن حجر في التغليق أو نصص في هدى الساري أنه لم يظفر به، واستطاعوا يخرجوا لنا من 40-50 رواية رواية روايتين، نكون فعلنا شيئا حسنا. يا ليت بعض الإخوة الذين يستخدمون الحاسوب يبدون بهذا الحديث الذي معنا. هل حديث أبي سلمة عن رسول الله دون ذكر الصحابي مرسل أبي سلمة، الحديث الذي فيه إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، هل موجود في الحاسوب؟ لا أظن أن ذلك موجود. وأكبر دليل أحاديث الباب التي ذكرها الإمام الترمذي، وأكبر دليل ألفاظ الأحاديث التي ساق مسلم أسانيدها ولم يسق ألفاظها. في عندنا ألفاظ محتار فيها لا نجد لها ذكرة. الإمام الترمذي لما يروي حديث يقول على إثره وفي الباب عن فلان وفلان 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 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان، هذا أوسع من جميع الأحاديث المنشورة والمطبوعة للآن. ففي عشرات المواطن الترمذي يقول في الباب عن فلان وفي الباب عن فلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبحث 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 ولا نجد شيئا. فعلم الحديث علم واسع وعلم يحتاج إلى جهد كبير ويحتاج إلى تتبع، واليوم يحتاج إلى كتب، يحتاج إلى مخطوطات، يحتاج إلى مكتبات ضخمة، يحتاج إلى همم، يحتاج إلى نهمة. والكمبيوتر لا يكفي، لكن الكمبيوتر هو وسيلة من وسائل التي أشبه ما تكون بالفهرسة والتي توصل إلى المقصود من أقرب طريق. طيب الحديث فيما بحثنا وجدنا الحديث قد روي من حديث عقبة بن عامر ومن حديث أبي هريرة كما رأيتم. الألفاظ الحديث عند أحمد تفضل فيها ضعف من حديث عمرو بن العاص وهو الحديث الذي معنا، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم إن أصبت القضاء فلك عشرة أجور وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة. هذا الحديث يفيدنا إذا اجتهد الحاكم المراد به القاضي، هذه الرواية رواية أحمد التي فيها إن أصبت القضاء، إن أصبت القضاء، أنت لما تريد أن تفسر الحديث احتمالات العقلية أمامك كثيرة، فإذا أردت أن تحصر الاحتمالات فتأتي بألفاظ الأحاديث. فلفظ آخر للحديث وإن كان فيه ضعف يقول فيه إن أصبت القضاء فلك عشرة أجور وإن أنت اجتهدت فأخطأت، شرط أن تجتهد وأن تكون من أهل الاجتهاد، فليس كل من أخطأ في حكم قضاء أو من أخطأ في حكم فتوى مأجور، وإنما المأجور المخطئ هو من كان أهلا ومن بذل جهدا، من كان أهلا ومن بذل جهدا. إذ الاجتهاد معناه، معنى الاجتهاد بذل الوسع والطاقة للوقوف على الحق في المسائل الشرعية. فرجل يخبط خبط عشواء ويتكلم في المسائل أو يحكم بين الناس في القضاء دون أن يبذل جهدا ودون أن يفرغ وسعه وأن لا يقصر فهذا آثم. وإنما الذي يأخذ الأجر أولا من كان أهلا، هو أهل الاجتهاد، هو أهل الاجتهاد. أما إنسان جاهل، الجاهل إن اجتهد فأصاب فموزور، الجاهل الذي ليس أهلا للحكم إن اجتهد ومع اجتهاده خبط خبط عشواء فأصاب في حكمه فهو إيش؟ فهو موزور لجرأته على دين الله جل في علاه. فالأصل في العبد أن يعرف مقدار نفسه وألا يتجاوز طوره. وقد قالوا قديما من عرف نفسه فقد عرف ربه، مع أن الحديث في هذا الباب لم يصح، وقد ألف فيه السيوطي جزءا مطبوعا. أقول الحديث نحتاج أن نقف معه بعض الوقفات المهمات. أولا قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد، أيهما يسبق الحكم أم الاجتهاد؟ أن تحكم أول ولا تجتهد أول؟ تحكم أم تجتهد؟ تجتهد، وثمرة الاجتهاد يكون الحكم، صحيح؟ والنبي إيش قال في الحديث صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا حكم الحاكم فاجتهد. هذا يسمى في العربية هذا النوع من اللون وضرب من ضروب وألوان البلاغ، وهذا يسمى في العربية بالترتيب الذكري، يعني أمور مذكورة لكنها ليست بالترتيب المعتاد، كما قال الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعده جده، فسيادة الأب تسبق سيادة الابن. هذا ترتيب يسمى بالترتيب الذكري، بمعنى أن الحكم يجب أن يتأخر عن الاجتهاد، وأن الاجتهاد يسبق الحكمة. فهذا الترتيب ليس الترتيب المعتاد، لكن العبرة الذي علق الحكم به الحكم، فقدم العبرة بالأجر والأجرين على الحكم، هذا الحكم صواب ولا خطأ. أما من حيث الترتيب فالترتيب المنطقي الطبيعي أن تجتهد ثم تحكم، وهذا الترتيب وردت فيه أحاديث كثيرة يكون القوة فيه مثلا أو الترتيب العملي للحديث غير الظاهر من الحديث، مثل من رأى منكم منكرا فليغيره بإيش؟ بيده، فمن لم يستطع فليغيره بلسانه، فمن لم يستطع فليغيره بقلبه. أنت أول ما ترى المنكر تغيره بما؟ إن غيرته بيدك ولم تغيره بقلبك أنت منافق. المنافق المنكر إن رأيته فبدأت بتغييره بيدك وقلبك لم ينكره أنت منافق. فهذه القوة المذكورة من حيث البروز، تغيير باليد برز المنكر ينبغي أن يعدم، فمن حيث القوة. أما من حيث ترتيب الواقع، الأصل أولا أن تغيره بقلبك، ثم بعد أن تغيره بقلبك تغيره بلسانك، فهذا الذي فعل المنكر له جاهل، ثم بعد أن تغيره بلسانك وتقيم الدلائل والبينات على أنه منكر تغيره بيدك. فهذا الترتيب يسمى الترتيب الذكري، يعني الأمر مجرد ذكر فقط، ذكر لأشياء ليست مرتبة فيما بينها، ولكن لما علق الشرع الحكمة علق الأجر والأجر والأجرين على الحكم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحكم على ذكر الاجتهاد. وإلا في واقع عملية إبراز الحكم الاجتهاد يسبق الحكم، والحكم مترتب على الاجتهاد، والحكم مترتب على الاجتهاد. طيب، يمكن أن نعلم وأن نعلم قاعدة مهمة ذكرها العلماء، أن الخير المتعدي للغير أجره أعظم من أجر الخير الذي يبقى بين الجنبات والنفس. أنت إذا أصبت حكمت فأصبت، أنت عديت الخير للغير في القضاء، حصلت له حقه. فالأجر، لذا نحن الآن لماذا نحن جلوس ولم نصلي السنة؟ لأن الخير الذي نحن فيه تعدى لغيرنا، بينما صلاتنا أجره محصور فينا. ولذا العلماء مجمعون على أن فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، فالعلم نور والعلم فضله متعد للغير، والعبادة أنت في نور وأنت فيها، لما تخرج منها زال النور ولم يتعد النور لغيرها. فهنا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأجرين لمن أصاب والأجر لمن أخطأ، فيه إشارة إلى أن الخير الذي قد تعدى إلى الغير أحب إلى الله وأحسن من الأجر الذي يبقى في النفس. أنا بذل جهدي وما قصرت وما أصبت، هذا خير بقي في معي، ولم تظهر له ثمرة. لكن إذا أصبت وأرجعت فوضعت الحقوق في أماكنها وأنصفت الظالم من المظلوم، فأنا الآن تعدى الخير إلى الغير، وهذا هو أصل عظيم في الشرع. بل الإمام العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام ذكر أحكاما كثيرة جدا أخروية لا دنيوية، أحكام تتساوى في الدنيا لكنها عند الله متفاوتة، في الدنيا متساوية. يقول مثلا قطع لسان العالم، قطع اللسان العالم والجاهل في الأحكام في الدنيا واحدة، لكن عند الله في اليوم الآخر قطع لسان العالم أشد إثما من قطع لسان الجاهل، قطع يد المجاهد أشد إثما من قطع يد الجبان، مع أن قطع يد هذا وهذا في الأحكام الدنيوية أحكامها واحدة. وهكذا، ومنها هنا بنيت ما يسمى بنظرية المقاصد، في كلام طويل يتكلم عنه في محله. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران. في رواية عقبة بن عامر وأبي هريرة عند الحاكم والدارقطني إذا اجتهد فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله عشرة أجور. هذه الرواية كما قلنا فيها فرج بن فضالة، تابعه ابن لهيعة من غير رواية العبادلة، الضعف يبقى حاصل. لو أن الضعف جبر بمتابعة ابن لهيعة وكلاهما ضعيف، فكيف يمكن أن نوفق بين الأجرين والعشرة أجور؟ ظاهر والله تعالى أعلم أن المسائل العويصة التي يبذل فيها جهد عظيم ويتقلب فيها النظر ويتكرر، أو المسائل التي تنبني عليها آثار أخطر من بعضها البعض، فالمال والوراءة غير الحكم بالدم، فكلما بذل القاضي جهدا وكرر النظر فيه وعثر عليه الوصول للحق إلا باجتهاد زائل عن الاجتهاد المعتاد، فكلما بذل زاد أجره، زاد أجره حتى يصل إلى عشرة أجور. ويمكن أن يقال، وهذا جواب ثان والجوابان مذكوران في الحاوي الكبير الموردي، يمكن أن يقال أن له أجر في استحقاقه وعشرة أجور عند ربه، فالله جل في علاه يضاعف أجره، لكن الحسنة بعشرة أمثالها هذه لا تكون للمصيب وإنما تكون للمخطئ. فالجواب الأول أقعد من الجواب الثاني، والله تعالى أعلم. طيب، هنا مسألة مهمة في الحديث، وهي أننا أمرنا من نصفة بالإنصاف، وأن ديننا دين حق ودين عدل، وأن الذي يبذل وسعه ولم يقصر لا يهضم أجره. وكررنا لكم أكثر من مرة أن الصواب مذهب المخطئ على المصوبة. للعلماء قولان في المسائل التي يقع فيها خلاف، أعني مسائل الفروع، لأننا لو جعلنا هذا مضطردا في مسائل الأصول فإننا نفتح باب الزندقة على مصرعيه، كما قال شيخ الإسلام: لو أننا صوبنا كل مختلف في مسائل أصول الدين فنصوب البوذيين والنصارى واليهود ونفتح باب زندقة في هذا الباب. ففي مسائل الأصول أصول الدين المصيب واحد قطعا، والخلاف عند الأصوليين في مسائل الفروع. يقول إن العلماء اختلفوا في مسائل الفروع على قولين أو أكثر، فهنالك مذهبان للفقهاء، هل المصيب واحد أم أن جميعهم مصيب؟ فمن قال إن المصيب واحد فهذا يسمى في علم الأصول مذهب المخطئة، ومن قال إن الجميع مصيب فهذا يسمى عند علماء الأصول مذهب المصوبة، والراجح عند المحققين من العلماء مذهب المخطئة، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا أصاب إذا اجتهد فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ. وكلام المصوبة يقولون لولا أن له نصيبا من الصواب لما أعطي أجر واحد، والكلام ليس بصحيح، فالأجر شيء والصواب والخطأ شيء، فلا يلزم من أخذ المجتهد إن كان أهلا للاجتهاد لا يلزم أن يكون مصيبا، فالنبي قال بصريح العبارة: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فله أجر مع اجتهاده وخطئه. وهذا فيه فضل للعلم وللعلماء، أما كما قلنا لو أن الذي قد أخطأ ليس من أهل الاجتهاد فقد ثبت في السنن الأربعة والحديث صحيح عن بريدة الأحصبي رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: القضاة الثلاث. والحديث له ألفاظ، ومن بين ألفاظه قوله صلى الله عليه وسلم: وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار. قضى وهو لا يعلم، جاهل، قضى وهو لا يعلم، هذا في النار. وهذه اللفظة تفيدنا في اشتراط أن القاضي أو الحاكم إذا اجتهد فأخذ أجرا فإنما يأخذ الأجر لأنه من أهل العلم، وأن من حسنات العلم أن المخطئ فيه مصيب، أن المخطئ فيه مأجور، إن المخطئ فيه مأجور إن كان من أهل العلم. وذكرت لكم لعلي في هذا المجلس كلمة جميلة أعجبتني للإمام ابن الصلاح في شرحه على الورقات، يقول: نحن ننصر مذهب المخطئة على أصول مذهب المصوبة. إيش المصوبة يقولون؟ يقولون كل الأقوال صواب. طيب خلونا مصوبة الآن، فنريد أن نتناقش مع المصوبة بمنطقهم، فنقول لهم: هم أنتم تقولون كل الأقوال في الاجتهاد صواب، فنقول لهم: قولكم في أن كل مجتهد مصيب خطأ، فما رأيكم؟ ماذا سيقولون لنا؟ أنتم مصيبون، سيقولون لنا أنتم مصيبون وقد كفونا المؤنة. أن قالوا لنا أنتم مصيبون قلنا الحمد لله وكفى الله المؤمنين القتال. إذا أنتم تقولون كل قول مصيب، كل قول مجتهد مصيب، نقول لكم أنتم في قولكم هذا مخطئون، فهم سيقولون لنا على أصولهم أنتم مصيبون. فإن قال لنا نحن مصيبون فنقول كفيتمون المؤنة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أخطأ فله أجر. وهذا فيه إنصاف، وهذا دلالة على أن الذي يصنع خيرا ويريد الخير وإن لم يصبه وهو من أهله فإن الله لا يضيع عمله، فإن الله لا يضيع عمله. هذا من باب الإنصاف. من الدقائق التي يذكرها الفقهاء والعلماء في شرح هذا الحديث في قوله: إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، يقولون أنه أن على المجتهد أن يجدد اجتهاده على المجتهد أن يجدد اجتهاده في كل نازلة تقع، ليس له أن يرجع الدفاتر القديمة يقضي على شيء مضى. مسألة لكل مسألة لها ملابساتها. لذا حتى الفقهاء يقولون إذا كنت أنت تعطي زكاة مالك لفقراء فيجب عليك في كل عام أن تجتهد على أنهم فقراء في هذا العام. يعني أنت العام الماضي أعطيتهم منهم فقراء، طب ما أدراك هذه السنة لعلهم خرجوا من الفقر. فيجب عليك أن تجدد اجتهادك وأن تفحص فقرهم من جديد. فمتى تبرهن عندك أنهم فقراء وما زالوا فقراء أعطيتهم، ولا يجوز لك شرعا أن تعطيهم بالاجتهاد السنة الماضية. وكذلك الحاكم، الحاكم في كل مرة يحتاج أن يجدد اجتهاده وأن يجدد نظره. ولذا أسوأ ما يمكن أن يقع في موضوع التقنين أن بعض الحالات لا تخضع تحت القانون وتدخل فيه لوجود أشياء غامضة في الصورة والحالة لا تأذن بأن تدخل تحت ذلك القانون. فلما يكون القاضي مجتهدا ويرعى المستجد في كل صورة من الصور، فلعله يفرق بين أشياء توهم العقل للوهلة الأولى أن يكون حكمهما واحد ويكون الحكم ليس بواحد. ولذا العلماء يقولون بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأجر والأجرين، فالأصل في الحاكم كل ما نزلت به نازلة أن يجدد اجتهاده فيها، ولا يجوز له أن يحكم ولا ينظر بالبينات ولا ينظر في الواقعة وبيناتها وأدلتها بناء على حكم مشابه أو بناء على حكم سابق. حتى أن العلماء يقولون لا يجوز له أن يعتمد على علمه السابق. يعني واحد قاضي أجا واحد معروف بسوء قريب له جار له تعامل مع بعض الناس الذين يثقوا بدينهم، فعلم أنه مثلا رجل سيء، رجل ذمته واسعة يأكل الحرام، هل يجوز للقاضي أن يتعامل مع هذا الإنسان بناء على علمه السابق؟ الجواب لا، الجواب لا. الواجب عليه إيش؟ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اجتهد. الاجتهاد يقضي ألا يعتمد على ما يسمى بعلمه هو. طب أنا كنت أعلم عنه فعلا هو سيء، لكن لا يمنع أن يكون في واقع أخرى أن يكون هو المظلوم. صحيح، قد يكون هذا السيء الذي يأكل أموال الناس ويتعدى على أموال الناس قد يكون في هذه المرة هو المظلوم. ولذا القاضي والحاكم لا يجوز له أن يعتمد على علمه السابق على المحكوم عليه، وإنما الواجب عليه أن يجتهد، الواجب عليه أن يجتهد وأن يحكم بناء على اجتهاده وبناء على البينات التي بين يديه. فمن حكم على شخص بالبينات التي بين يديه بالطريقة الشرعية فقد سلك أمر الله. فإن أصاب واقع الأمر أخذ الأجرين، وإن لم يصب واقع الأمر بحكم أنه إنسان وأنه ولا يعلم الغيب فهذا الذي يأخذ الأجر. وهذا الذي ذكرته لكم في أكثر من مرة أن الحكم القضائي ينفذ في الظاهر دون الباطن. حكم القاضي لا يجعل الحرام حلالا ولا يجعل الحلال ولا يجعل الحرام حلالا ولا الحلال حراما. حكم القاضي يقضي وفق إيش؟ وفق الظاهر لا وفق الباطن. يعني رجل يعلم أنه مبطل وأقام بينة زور، أقام شهداء زور، فحكم لهم القاضي بشيء وهو يعلم أنه قد زور، فهذا حكم القاضي لا يحلل له هذا الشيء. حكم القاضي لا يحلل له هذا الشيء، فنحن نتكلم عن الطرق والبينات والأدلة فيما يظهر لنا في شؤون دنيانا في وسائل الحكم التي علق الشرع عليها الأحكام، وهذا وفق ظاهر الأحكام. أما باطن الأحكام فيبقى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. باطن الأحكام كل أدرى بحقيقة أمره بما يخص قضيته، وكما يقال في القاضي يقال في المقضي عليه. فإن توهم المقضي عليه شيئا والله يعلم أنه ما توهمه لهوى ولا لمصلحة وحقيقة الأمر على خلاف توهمه فطالب به فهو ليس مهجور، مثل حال المحامي. قد تنطلع بعض البينات على المحامي وهو لا يعلم حقيقة الأمر فيظن موكله يسلك الجادة وموكله لا يكذب ولا يظهر الحق، وهو يدافع بناء على معتقده أن فلانا محق. فالمحامي الآن حينئذ في مثل هذه الصورة ليس بموزور، وإنما الموزور الموكل، والموكل موزور بأكثر من وزر، وزر كتم الحق، أكل المال بالباطل، الكذب على خلق الله، إيقاع الغير في الغرر في الدفاع بالباطل وما شابه. طيب مسألة، إذا المحامي خصمه مبطل ووقعت عليه عقوبة أكثر من العقوبة المقررة في الشرع، فدافع المحامي عن موكله المبطل وهو يقر بباطله وهو لا ينادي بأن يصبح الحق باطلا ولا الباطل حقا، وإنما همه أن ينزل حكم الله المذكور في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على موكله، وقد حكم القضاء بشيء زائد عن حكم الله، هل فعله هذا حلال أم حرام؟ فعله هذا حلال أم حرام؟ لماذا حرام؟ نحن قلنا المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا. يعني مثلا سرق رجل فسرق 1000 دينار، فالمسروق منه ربط أشياء، دلس بينات، أتى بشهود، فزعم أنه قد سرق منه 10,000 دينار، فأقام محامي ويقول محامي يا جماعة أنا فلان موكلي مقر بالألف وأنا مقتنع أنه الرجل سرق 1000، فعاقبوه أو غرموه بمقدار ما سرق، وأراد أن يرفع عنه 9,000. صنيع هذا ممنوع ولا مشروع؟
مشروع.
مشروع صنيع هذا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق حكما على الخطأ، فإن أخطأ له حكم. فالشاهد أن الإنسان عند الله يحاسب على معتقده حتى في المسائل الشرعية، حتى في المسائل الشرعية الخلافية الله يحاسبك على قناعتك. يعني مثلا، والكلام طويل لكن أرجو بمثل هذا المثال تتضح المسألة اتضاحا واضحا، إنسان يعتقد أن من أكل لحم جزور لا يتوضأ لا ينقض الوضوء على مذهب جماعة من العلماء، فتوضأ وصلى وصلى إماما. إن عزمت أنا وإمام مسجد بيعتقد أنه أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، توضى أبو فلان، قال أنا والله مذهبي وعلمي ومعتقدي والذي أدين الله تعالى به أنه أكل لحم الجزور لا يتوضأ، وأنا أعتقد أنه يتوضأ، هل يجوز لي شرعا أن أقول صلاته باطلة؟ وإذا كنت ممن يكفر تارك الصلاة تكاسل أقول عنه كافر. تدرون لو هذا الأمر كان هكذا بإطلاق لأصبحت الأمة كلها يكفر بعضها بعضا، لو كان الأمر كذلك. الله يحاسبه على معتقده. طب هل يجوز لي أن أصلي وراءه؟ طبعا تصلي وراءه. هل صلاتك صحيحة؟ نعم صلاتي صحيحة، صلاته صحيحة. الله يحاسبني على صلاتي بمعتقدي، والله يحاسبه على صلاته بمعتقده. أنا أعتقد أن الوضوء أن أكل لحم الجزور يبطل. ولذا هذا الباب من فضل الله علينا أن فيه سعة، وأن الله عز وجل يحاسب العبد في حقوق الحق وفي حقوق الخلق، يحاسب كل شخص بمعتقده. يعني أضرب لكم مثلا، رجل يصلي العصر مسبوقا فاتته الأربع ركعات، فقام وجاء بثلاث ركعات، وخرج من الصلاة وهو يعتقد اعتقادا جازما أنه لم يصلي إلا أربع ركعات، لكن هو في حقيقة حاله ما صلى إلا ثلاث ركعات، هذا يحاسب على الصلاة؟ يقال له أنك لم تصلي؟ لا، هذا أدى الصلاة على معتقده، ومعتقدها أربع ركعات. وكم منا نحن جميعا لعلنا في بعض الأحيان صلينا من غير وضوء ونحن نعتقد أننا متوضئون، ممكن يحصل هذا؟ ممكن. هل سنحاسب يوم القيامة عند الله لماذا أنت لم تتوضأ؟ يا رب أنا ما أعلم، أن تحاسبني على علمي، وأنا صليت وأنا متيقن أنني متوضئ. أخذت من رجل المال ونسيت، والله يعلم اشتغل عندي رجل ونسيت أن أعطيه أجره ولم يذكرني أبدا، هل سيتعلق لي يوم القيامة ويقول لي أنا لماذا لا تطالبني في الدنيا وأنا ناسي علي شيء، أنا مرفوع عن الوزر أنا ناسي؟ فالله جل في علاه يحاسبني بمعتقدي. لذا القاضي الحاكم إذا حكم واعتقد أنه بذل جهده وأنه ما قصر وما مال لأحد وتجرد وما فعل إلا الذي يحبه الله ويرضاه وكان أهلا، فهذا ليس له إلا الأجر. هذا التعب مقابل هذا التعب، الله يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يأخذ أجرا، فلا يضيع الله تعالى حقه، والله تعالى أعلم. نسمع من بعض الأئمة الكرام عند شروع الصلاة استقيموا، هذا النفض ورد لكن ورد ومعه كلام، وأنا ذكرت في كتاب الأخطاء المصلين أن اقتصار الإمام على مقولة استقيموا فقط، استقيموا ولا ينظر إليهم، استقيموا الله أكبر، هذا ليس تفويض صف. كان كما عند الترمذي في جامعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل بلالا في تسوية الصفوف المتأخرة قبل أن يدخل في الصلاة، الإمام يقول له روح على الصفوف المتأخرة، يرسل واحد يصوب الصف ويرجع ويصلي. النبي يقول لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، هذه قاعدة اليوم، هي قاعدة في علم النفس بيسموها ارتباط الظاهر بالباطن، وهذه لها تجارب كثيرة في علم النفس، والنبي سبق بهذا فقال لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. شدة البغضاء وشدة مخالفة القلوب في المساجد ما أكثرها، وسبب ذلك أن الصفوف لا تقام لا تسوى، فلو كانت الصفوف تسوى ما كان الذي يكون، والله أعلم. شيخنا حفظك الله ذكر الحافظ مسألة هل الحق يتعدد، فذكر أنه قد يتعدد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الأجر لكل حقوق. هذا كلام نقله عن المازري، وذكر أن المازري رحمه الله تعالى أيد ومال إلى مذهب المخطئ المصوبة، والذي نراه بلا شك أن المذهب مذهب مخطئة، وأن الله جل في علاه لا يعامل الإنسان إلا وفق معتقده. أخيرا أحد إخواننا أرسل ورقة من خلال دراسته لصحيح البخاري على بعض مشايخ مكة، فيها قواعد في معرفة أسماء الرجال للإمام البخاري، وهذه ورقة جيدة ونافعة، قرأت قسما منها، وفاته شيء كثير لكن المذكور حسن، مثلا فاته عن السفياني الثوري وابن عيينة ما هو مذكور في ترجمة الثوري في سير علم النبلة، فالورقة جميلة ونافعة، وفيها 88 قاعدة فيما يخص أسماء، قواعد تخص أسماء الرواة في صحيح البخاري. فمثلا يقول علي بن المديني إذا روى عن سفيان فيكون ابن عيينة، ومحمد بن سلام البيكندي إذا روى عن سفيان يكون ابن عيينة، محمد بن كثير العبدي إذا روى عن سفيان يكون الثوري، وكيع بن الجراح إن روى عن سفيان وأطلق يكون سفيان بن سعيد الثوري إلى آخره. فهذه الفوائد تسعف إن قرأت السند تعيدك على أن تحدد من من السفيانين، من من الحمادين، من من، وهذا أمر حسن. على أي حال هذه الورقة نبقيها مع أخينا أبي أحمد، وأنا أنصح بأن توضع على الموقع، ومن أرادها يسحبها من الموقع حتى تسنى أن يعمم النفع بها إن شاء الله. توضع الموقع ومن أرادها سحبها من الموقع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم.